إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأخوة المؤمنون، فقد أنزل الله جل وعلا كتابه العزيز من أجل غاية عظمى وهدف سام، من أجل أن يتدبر وأن يعمل به. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقد أثنى الله جل وعلا على من يتدبرون الكتاب من أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال العلماء إن من حق تلاوته أن يتدبر وأن يعمل به. ونعى الله على المنافقين والكفار وعلى أهل الكتاب لماذا لا يتدبرون الكتاب. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. قال العلماء أن يتلونه فقط بدون تدبر ولا تفهم ولا عقل. وقال الله عن المنافقين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. المنافقون يقرؤون القرآن كما في الحديث الصحيح ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، لكنهم لا يتدبرون القرآن. فوصف الله جل وعلا هؤلاء بأن على قلوبهم عدة أقفال. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال عن الكفار أفلم يدبروا القول. القرآن عظيم جدا، وقد أقبلت الأمة على تلاوته وحفظه وتجويده. القرآن يوجد في المساجد والبيوت بل وفي الصدور، في صدور الذين أوتوا العلم. ولكن من منا يتدبر كتاب الله جل وعلا؟ ولذلك قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قال إن هجر القرآن على عدة أضرب، الذي لا يتلو القرآن ولا يقرأ القرآن قد هجر القرآن، الذي لا يعمل بالقرآن في كل شؤون حياته لا يعتبر إلا قد هجر القرآن، الذي لا يحكم القرآن في كل شؤون حياته قد هجر القرآن، الذي لا يستشفي بالقرآن قد هجر القرآن. ثم ختم ذلك بقوله أن الذي لا يتدبر القرآن قد هجر القرآن. قد يتلو القرآن، قد يحفظ القرآن، ولكنه لا يتدبره. هذا ممن يقول الله جل، ممن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لربه جل وعلا يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من خلال التدبر نجد هذه الآية العجيبة في سورة النحل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. القرآن شفاء، القرآن دواء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هذا هو القرآن أيها الأحبة. كلنا ننشد السعادة، كل مخلوق على وجه الأرض ينشد السعادة حتى الدواب. ولذلك قال الله جل وعلا السعادة في القرآن. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، ثم بينها في آخر السورة فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ثم بين أين يكون الشقاء والعناء والتعب ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا الخطاب للذكر والأنثى، للرجل والمرأة، للصغير والكبير. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذن كلنا ينشد الحياة الطيبة. القرآن يعلمنا كيف نغير من حياتنا وكيف نحافظ على النعم التي أكرمنا الله جل وعلا بها. أكرمنا الله بالإسلام، أكرمنا الله بالأمن والأمان، أكرمنا الله بالمال ورغد العيش. كيف نحافظ على ذلك؟ ذلك أن لم يكن ربك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه النعم التي نتفيأها وعدنا الله ببقائها إن بقينا على عهدنا مع الله، مع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن غيرنا غير الله ما بنا، كما حدث في بلاد كثيرة من بلاد المسلمين كان فيها الأمن والأمان ورغد العيش، فكيف أصبحت أحوالها أيها الأخوة؟ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أردنا أن نتغير إلى الأفضل وإلى الأحسن فالأمر بأيدينا أن نتغير نحن. إن الله لا يغير ما بقوم من بلاء أو شقاء أو علت. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولذلك نجد رابطا عجيبا بين الأمن ورغد العيش في القرآن كله. ما جاء ذكر الأمن في القرآن إلا وجاء معه ذكر رغد العيش والطمأنينة، وما جاء ذكر الخوف إلا ومعه الجوع والنصب والعناء. قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. نعم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هكذا نجد الارتباط الوثيق. لكن ما هو الأمن أيها الأحبة؟ الأمن ليس هو الأمن البدني فقط مع أهميته. الأمن هو أمن العقيدة، أمن القلوب، أمن الرزق، أمن الأبدان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولذلك من أجل أن نتفيأ هذا الخير وهذا الأمن أن يبقى معنا أن نعمل بجد واجتهاد. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فالعمل والجد. ولذلك رأينا في قصة يوسف عليه السلام وهو يسوس هذا البلد في تعبيره للرؤيا: تزرعون 7 سنين دأبا. ثم ذكر هذه الخطة الاقتصادية العجيبة التي ترتبط بالقرآن. لذلك أقول فإن القرآن هو الذي يرسم حياتنا في أمورنا الصغيرة والكبيرة. القرآن من خلال تدبره يحثنا على اجتماع الكلمة: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. بينما نعى الله جل وعلا على أولئك الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. كل حزب بما لديهم فرحون. تفرقت الأمة إلى شيع وأحزاب، وكم استغل الأعداء هذا التفرق ليمرروا ما يشاءون عبر هذه الفرقة والخلاف. ولذلك لا بد من اجتماع الكلمة واتحاد الصفوف، ولا بد من التصالح والعفو وسلامة القلوب. وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. إخوتي، القرآن عجيب في توجيهاته، يبين لنا أن هذه الصلاة التي نصليها ليست مجرد عبادة تنتهي بانتهاء السلام والخروج من المسجد. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. هذه الصلاة عرفها قوم شعيب، فقالوا لشعيب عليه السلام: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يقولون له: ما علاقة الصلاة بالتوحيد، بالعقيدة، بالمنهج الصحيح، بالتزام منهج السلف؟ ما علاقتها؟ وسلف شعيب هم الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فيقولون: ما علاقتها؟ ما علاقتها بالاقتصاد؟ لماذا تجبرنا على عدم تصفيف المكاييل والموازين؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ قال العلماء: نعم، والله إن صلاته تأمره بذلك. هذا هو القرآن أيها الأحبة، عجيب والله، فيه الشفاء، فيه الراحة، فيه علاج المشكلات البيتية والأسرية، فيه سلامة القلوب، فيه حل مشكلات الأمة والشعب والدولة. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أستغفر الله لي ولكم وللمسلمين أجمعين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على المصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم. أخوتي، في ظل هذه الظروف التي تعيشها الأمة والهجوم من أعداء الله عليها، نجد العلاج بالقرآن، نجد الوعد الإلهي بالتمكين: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ويقول الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وبين لنا مصير الظالم والظلمة كما رأينا عيانا بيانا فيما حدث في الأشهر الماضية وفي السنة الخالية. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. رأينا هذا الكلام العجيب في كلام الله جل وعلا، ولا عجب، فكيف ألم نستمع إلى بعض من قال في ظل الأحداث الماضية: والله إنه لن يغادر بلده ولن يتنازل، واختار قتال الشعب وقتال أمته، ثم ما هي إلا أيام فإذا هو يفر هاربا. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الأمثال. هذا هو القرآن أيها الأخوة، القرآن يعلمنا المبادئ السامية، الوقوف عند المبادئ الثابتة، وليست المصالح الضيقة العاجلة. هذا هو كتاب الله جل وعلا. فأقول: والأحداث كما ترون وتشاهدون، وبخاصة في بلاد الشام في سوريا، مما يندى له الجبين. كل يوم تتصاعد أرقام القتلى والدماء تسيل، أحوال محزنة. أقول لإخواننا في الشام: أبشروا والله، أبشروا، فالقرآن يعلمنا التفاؤل ويعلمنا النصر. طاسيم ميم: تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ووجدنا من هؤلاء كما في الشام فرعون كان يذبح الرجال ويستبقي الأطفال والنساء، أما في الشام فيقتل الرجال والنساء والأطفال والحرث والنسل، وإذا تولى في الأرض وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، والله لا يحب الفساد. لكنني أقول لإخواننا أبشروا وأملوا خيرا، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فما هي إلا أن أتت الساعة الحاسمة، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. وما هي إلا ساعات، فإذا فرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى يقول لا آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت بنو إسرائيل، فيأتي الجواب الحاسم الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. رأينا فيما مضى آيات رأيناها كما حدث لفرعون، وهذا ما ننتظره ويحدث لمن طغى وظلم وتجبر. وأقول لحاكم سوريا من هذا المنبر العظيم، دع الناس وغادر بنفسك، أسلم لك، وإياك أن تكابر وأن تقسم كما أقسم غيرك فتكون نهايتك، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. ما يذكر في الإعلام من دعاوى بأنهم يخافون على الأقليات من بطش الشعب، هذا ظلم وطغيان وكذب. لم تعش الأقليات في أمان وراحة كما عاشت في حكم الإسلام. هذه الأقليات كانت في الشام منذ أكثر من 1000 سنة وهي تنعم بالأمن والأمان وحسن الجوار، لأن الله أمر بذلك. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه أقرب التقوى. وأمر الله بالتعامل كما في سورة الممتحنة مع الذين لم يقاتلون أن نعاملهم بالقسط والعدل. أيها الأحبة، نعم المسلمون انطلاقا من دينهم من كتاب ربهم هم أرحم الأمم اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولهذا فإنني أيضا أقول لإخواننا في الشام وفي غيرها أن نقطع دابر هذه الفتنة وأن نعطي هذه الأقليات الموجودة والعرقيات الأمان كما عاشت في حكم الإسلام طويلا ودهورا، عاشت بأمان. ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. نعم، وأقول لمثل هذه الأقليات لا تصدقوا هذه الدعاوى، فلن تجدوا أمانا وراحة وجوارا مثل جوار أهل الخير أهل الإسلام الذين رباهم القرآن. وأقول لإخواننا مرة أخرى لا تيأسوا، فالنصر قريب. فقد قال يعقوب لأبنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. النصر قريب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء. فاصبروا وصابروا كما جزى الله بني إسرائيل لما صبروا وصابروا، فأورثهم هذا الملك وهذا الدين وهذه الأرض وأنهى فرعون وجنده. هذه وصية لإخواني وحق لهم علينا أن ندعو لهم وأن نقف معهم وأن ندافع عن أعراضهم، أن ندافع عن الصغير والكبير، وأن لا تؤخذ أحد أو يؤخذ أحد بجريرة غيره. أخوتي الكرام، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرنا الله جل وعلا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويعلمنا القرآن من خلال التدبر أن من تطاول على جناب النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله قاسم ظهره، إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وسكفيناك وكفيناك، كفى الله جل وعلا رسوله المستهزئين. فإذا هناك من يتطاول على جنابه صلى الله عليه وسلم وعلى الذات الإلهية ويتصور أنه يفر من عدل الله جل وعلا، كلا والله سينال عقابه عاجلا أو آجلا. فلنعظم مقام الله جل وعلا ومقام رسوله صلى الله عليه وسلم بقلوبنا وبأعمالنا. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمِّر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفِّق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم وفِّقهم وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتساعدهم عليه وتنهاهم عن المنكر وتعينهم على تحقيق أمر الله جل وعلا. اللهم وفِّق من وقف مع دينك وعبادك الصالحين، ومن نصر المظلومين وقف بجانب، فانصره ووفِّقه وأيده يا رب العالمين. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى أن تنصر إخواننا في بلاد الشام، وأن ترفع البلاء عنهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في فلسطين. اللهم ارفع البلاء عنا في كل أرض يستضعف فيها المسلمون. اللهم ارفع البلاء عن كل مظلوم على وجه الأرض، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.